إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنجلس دقائق معدودة نتذاكر فيها شيئا من فقه الحج. والحج والعمرة يؤديان كما أداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح عنه: لتأخذوا عني فلعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وجاء في بعض الروايات: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ووقع في بعض الروايات: لتأخذوا عني. وهذا كله يدل على أن العمل لا بد أن يوقعه الإنسان وأن يعمل به كما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا بد أن يبنى على كتاب الله ويبنى على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل لقبوله شرطان مشهوران: الأول الإخلاص لله جل وعلا، والثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة فيما يتعلق بأمر الحج. لأن الحج إذا لم تعمله على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد يكون فاسدا، وقد يكون ناقصا، وقد يكون فيه خلل يؤدي إلى عدم قبوله، أو أنه يحتاج بعد ذلك إلى جبران. فقبل أن يحصل شيء من هذا، تفقه في كيفية أداء الحج على ضوء كتاب الله وعلى ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد قدمنا شيئا من فقه الحج من خلال شرح مختصر البخاري للزبيدي في لقاءات ماضية، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في لقاءات آتية، هذا أولها، قبل صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر وكذلك بعد صلاة العشاء. وكل ذلك فقهه مأخوذ من أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، ألا وهو صحيح البخاري. وصحيح البخاري أجمعت الأمة على أن أحاديثه أصح الأحاديث بعد كتاب، أصح الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله جل وعلا نقل بالتواتر، وعندنا كتب مهمة ألفت في جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهمها الصحيحان، صحيحا البخاري ومسلم، واتفقت الأمة على أن الأحاديث التي تضمنها هذان الكتابان هي أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوة علمهما وتثبتهما في نقل الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا في السابق قد توقفنا عند باب صوم يوم عرفة، باب صوم يوم عرفة، ونسمع من القارئ جزاه الله خيرا، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام زين الدين أبي العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح مختصر صحيح البخاري قال رحمه الله: باب صوم يوم عرفة. عن أم الفضل رضي الله عنها أنها قالت: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه.
هكذا أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب ترجم له بقوله: باب صوم يوم عرفة. يعني هذا الباب فيه بيان حكم صوم يوم عرفة بعرفة، هل يصومه الحاج أو لا يصومه الحاج. وأورد فيه حديث أم الفضل ابن العباس رضي الله عنهما. أم الفضل هي لبابة بنت الحارث الهلالية، وهي زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما، وهي أم الفضل وأم عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. أورد فيه هذا الحديث وهو حديث مشهور في هذا الباب. قال: عن أم الفضل رضي الله تعالى عنهما، لأن الضمير هنا في التثنية يعود إلى اثنين، الأول أم الفضل والثاني الفضل وهو ابن العباس رضي الله تعالى عنهما. فقال: عن أم الفضل رضي الله عنهما قالت: شك الناس في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني يوم عرفة. وكما في هذه الرواية قالت: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم. وقع في رواية للبخاري لهذا الحديث أنها قالت: تماروا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود بالمماراة هنا المماراة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المقصود بالمماراة هنا الشك، وهو أنهم قد اختلفوا وتباينت أقوالهم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة هل كان صائما أو أنه ليس بصائم. قالت رضي الله عنها: فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. إذن تبين من هذه الجملة أمران: الأول منهما أنها بعثت للنبي صلى الله عليه وسلم بشراب، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب هذا الشراب، فهل كان صائما؟ ما كان صائما عليه الصلاة والسلام، ما كان صائما عليه الصلاة والسلام. فإذن الحكم الذي أراد البخاري رحمه الله تعالى أن يبينه واضح من هذا الحديث، وأنه صلى الله عليه وسلم ما كان صائما. وهكذا وقع في رواية للبخاري قالت: فبعثت، فأسندت الفعل إلى نفسها، أسندت الفعل إلى نفسها. وفي رواية قالت: فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. ووقع في بعض الروايات أن التي أرسلت بذلك الشراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت أم الفضل لبابة بنت الحارث. فوقع تارة كذا وتارة كذا، فلعل اللبن كان من عند أم الفضل مثلا، فأرسلت به أختها لأنها هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنها أسندت فعل الإرسال لنفسها رضي الله تعالى عنها لكونها مثلا أمرت أختها بذلك، وقيل غير هذا. على كل حال المقصود أن ذلك كله صحيح وليس فيه شيء، فأسندت الفعل إلى نفسها هنا باعتبار أنها إما مالكة للبن أو أنها هي التي قالت لميمونة رضي الله تعالى عنها: خذي شيئا من اللبن فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطته النبي صلى الله عليه وسلم فشربه عليه الصلاة والسلام. قولها هنا بشراب: فبعثت بشراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفت آنفا، كان هذا الشراب شيئا من لبن بعثت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة كانت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، كان واقفا بعرفة، كان معرفا عليه الصلاة والسلام. فعلم من هذا أن السنة في يوم عرفة بالنسبة للحاج أن يكون مفطرا أو أن يكون صائما، أن يكون مفطرا وليس بصائم يقتدي بذلك أو يقتدي في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على أن صوم يوم عرفة كان معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم، وقد جاءت فيه عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تندب إلى صيامه، لكن لغير الحاج، فإنه قد جاء في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في صحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنتين. والحديث صحيح، جاء في حديث أبي قتادة قوله عليه الصلاة والسلام: صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنتين، يعني يكفر ذنوب سنتين، يكفر ذنوب سنتين. العلماء رحمهم الله تعالى حملوا الندب أو استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج من أهل البلاد الذين ليسوا معرفين، ليسوا حجاجا يكونون في عرفة في ذلك اليوم، قالوا يندب لهم الصيام ويستحب استحبابا شديدا. لماذا؟ لما فيه من تكفير الذنوب، تصوم يوما واحدا ويكفر الله عز وجل عنك ذنوب سنتين، وهذه الذنوب هي الصغائر. وأما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة بشروطها المقرر عند أهل العلم: تقلع عن الذنب، تندم عليه، تعزم على ألا تعود فيه، وإذا كان فيه مظالم للناس لا بد أن ترد هذه المظالم للناس. لكن في عرفة أيهما أفضل لك، أن تصوم أو أن تفطر؟ أن تفطر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي وقد جاء عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولكن إسناده ضعيف، فالنهي ليس بثابت. لكن ما رأيكم لو أن إنسانا صام يوم عرفة بعرفة، هل عليه شيء؟ لكنه خالف السنة، ليس عليه شيء، لكنه خالف السنة كما قال الشيخ، يكون عمله هذا مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يأثم؟ ما يأثم. ولكن ينظر هل يستطيع أن يطيق الصوم مع الوقوف والدعاء إلى غروب الشمس أو لا. والإسلام ولله الحمد دين تيسير، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أفطر يوم عرفة ليقوى على الوقوف والدعاء، لأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى بالناس، بعد أن خطب بهم وصلى بهم عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، وقف على بعيره، أي جلس على بعيره والبعير واقف مستقبل القبلة، يدعو إلى أن غربت الشمس، ثم دفع إلى المزدلفة. وهذا عمل شاق، فإذا كان الإنسان صائما قد يشق عليه أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا كان مفطرا فإن فطره وأكله وشربه يعينه بإذن الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ يعينه على الوقوف والدعاء إلى غروب الشمس. وكما ثبت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة أو يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لكن الثابت في الرواية قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا خير الدعاء، ودعاء يوم عرفة مستجاب على ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يباهي بالواقفين الملائكة كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يرى الشيطان في يوم أدحر ولا أحقر من يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمات ينزلها الله سبحانه وتعالى على الناس، ويعتقهم الله عز وجل من النار ويغفر لهم ذنوبهم، وهو يوم الحج الأكبر على ما جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يوم فاضل. فإذن الخلاصة من هذا فيما يتعلق بترجمة هذا الباب أن صوم يوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفة مفطرا وليس بصائم، فيستحب للحاج أن يكون في ذلك اليوم مفطرا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو صام لا شيء عليه. هل يحرم عليه الصوم؟ لا يحرم عليه الصوم. ثم قال المؤلف
حسن الله عليكم، قال رحمه الله: باب التهجير بالرواح يوم عرفة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سراديق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فصار، فقال له سالم بن عبد الله وكان مع أبيه: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. وكان عبد الملك قد كتب إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج.
هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى تبعا للأصل الذي هو صحيح البخاري في باب التهجير بالرواح يوم عرفة، يعني باب الذهاب إلى المكان الذي خطب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في وقت الهاجرة. ووقت الهاجرة هو وقت صلاة الظهر، أول وقت صلاة الظهر. فقال في الباب: باب التهجير بالرواح. الرواح سائر هو سير آخر النهار، فإذا زالت الشمس بدأ التهجير، بدأ الرواح وهو سير التهجير، وهو يكون إذا زالت الشمس عن منتصف السماء ناحية الغرب. فهذا هو وقت المسير من بطن عرنة أو نمرة إلى الموضع الذي يخطب فيه الإمام ويصلي بالناس، ثم بعد ذلك يقف يذهب إلى مكان الوقوف. فلذلك قال هنا: باب التهجير بالرواح يوم عرفة، يعني عند منتصف النهار إذا زالت الشمس. أورد في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أتى يوم عرفة حين زالت الشمس، يعني حين تحركت من وسط السماء إلى ناحية الغرب، هذا هو وقت الزوال، وهو الذي يدخل به وقت صلاة الظهر، قال: حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج. الحجاج هو ابن يوسف الثقفي، وكان أميرا للحج من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان، كان هو أمير الحج. وكان عبد الملك بن مروان كما وقع في آخر الحديث كان قد أمره ألا يخالف عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في أحكام الحج وفي أفعاله، لأن عبد الله بن عمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الحجاج فإنه تابعي، وكان أميرا للحج. وكان هذا في العام الذي غزا فيه مكة وقتل عبد الله بن الزبير وحج بالناس في ذلك العام، لكن وهو تابعي وليس عنده من العلم الشرعي مثلا كما عند عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمر يأمره وينهاه في الحج، فأتى عند سرادق الحجاج، يعني عند الخيام، خيام الأمير. وقيل إن السرادق بناء يحيط بالخيمة وله باب إليها، وكان لا يفعله إلا الكبراء. وعلى كل حال، سواء كانت السرادق هو الخيمة نفسها أو هو الرواق الذي يحيط بالخيمة، فذلك كله قد قيل، ولا يمنع شيء من هذا أو من هذا. المقصود أنه قد جاء عند منزله، فخرج إليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة، أي كان الرداء الذي أحرم فيه فوق الإزار، يعني على نصف بدنه الأعلى، كان ملحفة مزعفرة معصفرة، كانت صبغت بالعصفر، وهذا لا شيء فيه لأنه ليس بطيب. وخرج عليه ملحفة معصفرة، أي كانت هي رداؤه، الذي يرتديه على نصفه الأعلى من بدنه. فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ أبو عبد الرحمن هي كنية عبد الله بن عمر. يسأله وما استفهامية: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ ما الذي جاء بك؟ لأنه قد كان جاء عند خيامه فنادى عليه. فقال عبد الرحمن: الرواح إن كنت تريد السنة. الرواح هذا منصوب بفعل مقدر أو أنه منصوب على الإغراء. قال: الرواح، يعني الآن جاء وقت الذهاب إلى مكان الصلاة والخطبة. الآن إن كنت تريد السنة، أي إن كنت تريد موافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا أطلقوا السنة إنما يريدون بها طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب على المرء المسلم دائما أن تكون أعماله موافقة لماذا؟ موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في الأمور المباحة والمندوبة وما شابه ذلك، اتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعمل كعمله في عباداتك، في معاملاتك، في أخلاقك، حتى إن استطعت أن تتشبه به في مشيتك، في لبستك، في كيفية دخولك بيتك وما شابه ذلك من الأعمال الكثيرة. انظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم الأحكام التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعمل بها، تكون على خير، لأنه هو القدوة الأولى. إن سئلت من هو قدوتك؟ قل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتشبه به في أقوالك وفي أعمالك. ومن أهم ذلك ما يتعلق بأمور العقيدة، كن متبعا لكتاب الله، متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ضوء فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون على خير وتكون على بر وتكون على رشد وتكون على هداية كاملة من عند الله سبحانه وتعالى. فإذن عبد الله بن عمر هنا أمر الحجاج أن يسير في تلك الساعة إلى المكان الذي يخطب فيه ويصلي بالناس. طيب، وكان قد نزل نمرة، ونمرة بفتح النون وكسر الميم بعدها راء مهملة وفي آخرها التاء المربوطة، وهو الوادي الذي يكون بجوار المزدلفة من ناحية مكة، هو الذي يكون بجوار عرفة من الناحية الغربية من ناحية المزدلفة ومنى ومكة. يعني لو سقط الجدار القبلي الآن مثلا من مسجد نمرة الذي في عرفة يسقط في الوادي، والوادي معروف وعنده الكبري المعروف جسور، وبعض والسنة أن الإنسان إذا وصل قبل الظهر إلى عرفة فإنه قبل أن يدخل عرفة ينزل في نمرة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونمرة ليست من عرفة، هي خارج عرفة. لذلك موضع خطبة الإمام اليوم وصلاة الإمام اليوم ليست في عرفة، هي خارج حدود عرفة، ولا يجزئ الحاج أن يقف فيها، لا يجزئها أن يقف فيها. وقد وضعت الدولة جزاها الله خيرا علامات تبين أن هذا الجزء سواء المبني من المسجد أو الخارج عن المسجد ليس من عرفة، فلا يجزئ الوقوف فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله تعالى عنه: الحج عرفة. والحاج لا بد أن يعلم أنه واقف في عرفة، لكن من السنة أن الإنسان قبل أن يدخل إلى عرفة ينزل في نمرة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فعل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إذا انتهت الصلاة ينتقل إلى أين؟ ينتقل إلى داخل حدود عرفة، يقف فيها ويتأكد أنه واقف داخل حدود عرفة، لأنه إذا لم يقف داخل حدود عرفة فلا حج له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج الحج عرفة. وفي هذا حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عبد الله بن عمر إلى الحجاج في ذلك الموقف وقال له: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ استفهام، كأنه قال: أهذه الساعة؟ وحذفت أداة الاستفهام، أي أنطلق هذه الساعة؟ فقال له: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض الماء على رأسي، يعني أمهلني قليلا حتى أغتسل. ولعله مثلا كان في نهار صيف وكان قد عرق أو نحو ذلك، فأراد أن يفيض الماء على رأسه، وإلا فإن الاغتسال في مثل هذه الساعة ليس منقولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الحجاج احتاج إلى ذلك. فقال له: حتى أفيض الماء على رأسي، وهذا يعني يعرف منه أنه كان يريد الاغتسال، ثم أخرج، يعني أخرج إليك. فنزل حتى خرج الحجاج فسار، أي فنزل عبد الله بن عمر عن مركوبه، لأنه لما قال الراوي هنا فنزل دل على أن عبد الله بن عمر كان راكبا لما كان يكلمه، وهذا يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى أن يغتسل. فنزل عن مركوبه، ولعله أشفق على الدابة أن يقف عليها وقتا قد يكون فيه طول، أو أنه قد نزل يستظل أو ما شابه ذلك. المهم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نزل عن مركوبه حتى خرج الحجاج إليه فسار، أي سار إلى مكان الصلاة والخطبة. فقال له سالم بن عبد الله وكان مع أبيه، سالم هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكان من الفقهاء أيضا، هو ابن عبد الله بن عمر وهو تابعي فقيه. فقال الحجاج: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. أيضا علمه سنة أخرى لعله أراد أن ينبهه عليها، لأن أباه ما ذكرها له. قال أيضا: إذا كنت تريد السنة فاقصر الخطبة، يعني قصرها لا تطل على الناس، وعجل الوقوف، يعني وعجل أن تدخل إلى داخل عرفة لتقف إلى غروب الشمس. فعلمه حكما آخر. وهكذا السنة في الخطبة في يوم عرفة أنها تكون قصيرة وليست طويلة، ويقرر فيها الإنسان المبادئ العامة في الشريعة الإسلامية، يبين فيها محاسن الإسلام وهي كثيرة، يبين فيها الأحكام العامة، يوصي فيها بالتمسك بالفرائض، يوصي فيها بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوصي فيها بالتمسك بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل بكتاب الله وفي العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعلم فيها المناسك، ماذا بقي عليكم أيها الحجاج من المناسك؟ بقي كذا وبقي كذا وبقي كذا، وتعملون كذا وتعملون كذا وتعملون كذا، حتى يوقعوا حجهم على ضوء كتاب الله وعلى ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يفعله فضيلة شيخنا اليوم الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل ما أسلفنا في شرح أحاديث مختصر صحيح البخاري للزبيدي، وكنت توقفت في أثناء حديث عبد الله بن عباس أو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في باب التهجير بالرواح يوم عرفة. وفي هذا الحديث أن سالم بن عبد الله قال الحجاج: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. هذا أيضا فيه زيادة علم للحجاج عندما أمره سالم بن عبد الله بما أمره به. والإمام في يوم عرفة إذا زالت الشمس خطب بالناس خطبة واحدة، ثم بعد ذلك يؤذن لصلاتي الظهر والعصر، يؤذن أولا ثم يقام للظهر فتصلى ركعتان، ثم بعد ذلك يقام مرة ثانية لصلاة العصر فتصلى ركعتان، بعد ذلك ينطلق الإمام وينطلق المسلمون معه للوقوف داخل عرفة، لأن الصلاة تكون خارج عرفة في نمرة، الإمام موقفه يكون في الغالب وهو اليوم خارج عرفة في نمرة، فإذا ما أدى الخطبة وأدى الصلاة فإنه ينتقل إلى داخل عرفة. فهذه السنة، وقوله هنا إن كنت تريد السنة يعني بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما سلف فيه دليل على ما تقدم من أن الإمام يستحب له أن يقصر من خطبته يوم عرفة، والخطبة تكون مشتملة لبيان أركان الإسلام وأركان الإيمان وما شابه ذلك من الأصول العامة، ويعلم فيها الإمام الحجاجة ما يتبقى عليهم من المناسك وكيف يؤدونها على ضوء كتاب الله وعلى ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد سؤال من أحد السائلين، هل هناك خطبة أخرى داخل عرفة أو بجوار الجبل الذي يسمى بجبل عرفة؟ ليست هناك خطبة ثانية، وإنما هي الخطبة الأولى التي يخطبها الإمام ثم يصلي عقبها صلاتي الظهر والعصر، ثم ينتقل إلى الوقوف مستقبل القبلة، فلا يزال واقفا حتى تغرب الشمس. فإذا ما غربت الشمس سار إلى المزدلفة بسكينة ووقار على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ليست هناك خطبة ثانية داخل عرفة، وإنما هي الخطبة الأولى، ونفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث: فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق، يعني إن سالم بن عبد الله لما قال الحجاج ما قال من تنبيهه على ضرورة الاقتصار أو اختصار الخطبة ثم بعد ذلك بتعجيل الوقوف، نظر الحجاج إلى عبد الله بن عمر هل يوافق ابنه سالم في قوله أو لا يوافقه، فلما نظر إليه فهم عبد الله بن عمر أنه كأنه يستفهمه من نظره، فقال صدق، أي لم يخطئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان عبد الله قد كتب إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، يعني في أحكامه، فهو الموجه وهو المرشد وهو المبين لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير الحج في تلك السنة ألا وهو الحجاج. فإذا هذا الحديث أيها الإخوة اشتمل على أحكام مهمة، من الأحكام التي اشتمل عليها على وجه الاختصار أنه يجب على الحاج أن يقف بعرفة، والوقوف بعرفة هذا ركن من أركان الحج كما هو معلوم، لا يتم الحج إلا به، لما جاء في حديث عبد الرحمن بن أعمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وهو جوهر الأركان وهو أهم الأركان. وأنت أيها الحاج إذا وقفت بعرفة فتأكد أنك واقف بعرفة، لا تكن خارج عرفة. وبعض الحجاج اليوم قد تغرب عليه الشمس وهو في وادي نمرة أو في الجزء الأمامي من المسجد من ناحية القبلة الذي هو ليس من عرفة، هذا خطأ، ومن فعل ذلك لا يعني لا حج له، لأنه ترك ركنا من أركان الحج. الوقوف بعرفة ركن كما تقدم، فلا بد من الاتيان به، والحاج لا بد أن يعرف أنه واقف بعرفة. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن السنة أن الإنسان إذا انطلق من منى في صبيحة اليوم التاسع فإنه يستحب له ويسن له ألا يدخل عرفة مباشرة، ولكن ينزل في وادي نمرة الذي دون عرفة من الناحية الغربية منها، وهو واد معروف إلى يومنا هذا اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه من الأحكام أيضا أنه إذا زالت الشمس ناحية الغروب ودخل وقت الظهر، هنا يبدأ وقت الخطبة ويبدأ وقت الصلاة، فيخطب أولا خطبة يقرر فيها أحكام الإسلام، ثم بعد ذلك يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين، ثم يعجل الوقوف يدخل إلى داخل عرفة فيقف بها. وليس من السنة ألا يقف وليس من السنة أن يعمد إلى جبل عرفات فيصعد فوقه. جبل عرفات ليس من المناسك، وليس الصعود عليه من السنة، وليس هو بركن في الحج، وليس هو بواجب في الحج. وبعض الحجاج هدانا الله عز وجل وإياهم ما يفهمون هذا، يرى أنه لا بد أن يأتي إلى الجبل، ولا بد أن يصعد على الجبل، ولا بد أن يستقبل القبلة، ولا بد أن يدعو على الجبل، ويشق على نفسه ويشق على إخوانه، وربما تعرض للإجهاد، ربما تعرض للإغماء، ربما تعرض للتعب، للمرض، لدعس السيارات له وما شابه ذلك. هذه أمور في الحقيقة يعني ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل نص العلماء رحمهم الله تعالى على أن تعمد الجبل للصعود عليه في يوم عرفة بدعة من البدع، وليس هو من المناسك. فأنت قف في أي مكان في عرفة، يسر على نفسك، الله جل وعلا يسر عليك، الله عز وجل سهل عليك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تشق على نفسك. إتيان الجبل ليس من المناسك، وتعمده كما تقدم نص أهل العلم رحمهم الله تعالى على أنه إيش؟ على أنه بدعة ما ينبغي أن تفعله، وهو مخالفة للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قرب الجبل، هذا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. عرفة كلها موقف، عرفة الجبال محيطة بها كالهلال، هكذا محيطة بها كالهلال، وفمه إلى ناحية الغرب، هذا كله موقف، والجبل في ناحية منها. فأنت قف في أي مكان من عرفة ولا تشك على نفسك، واعلم أن الدين يسر، والذي يقول لك لا بد أن نأتي جبل عرفات ولا بد أن نقف على جبل عرفات، هذا قوله ليس بصحيح. بل إني مرة جئت إلى جبل عرفات في غير أيام الحج وصعدت فوقه، ووجدت أناسا يصلون إلى القبلة فوق الجبل. ليش؟ ما وردت فيه سنة، بل بعضهم يتوجه إلى الشاخص الذي فوق الجبل، بناء شاخص كالمنارة الصغيرة، خالفوا القبلة ويصلون إلى هذا الشاخص، وبعضهم يصلي إليه من النواحي كلها. هذا من الخطأ يا أخوان، ما ينبغي، بل لا يجوز أن تصلي إلا إلى الكعبة. أما أن تصلي إلى جبل عرفات، تصلي إلى الشاخص الذي فوق جبل عرفات، تأتي جبل عرفات يعني حتى تتبرك به أو ما شابه ذلك، هذا كله ليس عليه دليل. فنحن نقتصر على ما اقتصر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله:
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التعجيل إلى الموقف. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، فما شأنه هاهنا؟
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في باب الوقوف بعرفة، ووقع في بعض النسك التعجل إلى الموقف. والتعجل إلى الموقف إنما هو وارد في الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لأنه قد ورد فيه قول سالم بن عبد الله الحجاج: إن كنت تريد السنة فقصر الخطبة وعجل الوقوف. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى بناء على أكثر الروايات التي جاءت في الصحيح في باب الوقوف بعرفة. أورد فيه حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أضللت بعيرا لي. وقع في رواية لهذا الحديث عند إسحاق بن راهوية في مسنده في الجاهلية، قال: أضللت بعيرا لي. متى؟ في الجاهلية، يعني قبل الإسلام، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان طبعا الناس في ذلك الوقت في مكة وأكثر العرب كانوا من المشركين، وكان هناك أناس على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، كورق بن نوفل، وكنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث إليه، وكأبي بكر، وكزيد بن الخطاب، وكقص بن ساعدة وما شابه ذلك. قال جبير بن مطعم يحكي عن قصة له كانت في الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال أضللت بعيرا لي. أضللت بمعنى فقدت، والبعير معروف، البعير معروف وهو الجمل. قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، يعني ذهبت أبحث عنه في اليوم الذي وافق فيه يوم عرفة في الجاهلية، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه وقبل أن يبعث، واقفا بعرفة، واقفا بعرفة أي مع الحجاج، لأن البيت كان يحج قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ كان يحج. على القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى أن البيت أول من بناه هو آدم عليه السلام، طبعا المسألة خلافية عند العلماء رحمهم الله، والصواب فيها فيما أعلم أن أول من بناه هو آدم، ثم إنه قد انهدم مع مر السنين واندثر موضعه، فأرشد الله عز وجل إبراهيم إلى مكانه فرفع قواعده من جديد، فإبراهيم عليه السلام جدد بناء البيت ورفع قواعده. طيب، وكان يحج من عهد آدم، وحج أيضا واشتهر حجه أيضا بعد في زمن إبراهيم عليه السلام وبعد زمنه، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وما زال يحج إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وكفار قريش وكفار العرب والمشركون كانوا يحجونه أو لا؟ كانوا يحجونه. وكان من السنين التي حج فيها الحج الذي ذكره جبير بن مطعم في هذا الحديث، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فتعجب. تعجب لماذا؟ تعجب، تعجب بما وضحه في سائر الحديث بقوله هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا؟ قال هذا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، من الحمص بضم الحاء المهملة وإسكان الميم وآخره سين مهملة، يعني من القبائل التي كانت التي جمعت هذا اللقب وهم الحمص، وهم ثلاث قبائل: قريش وكنانة وجديلة، وإنما لقبوا بهذا اللقب لأنهم كانوا يلتجئون إلى الكعبة وهي الحمساء، لأن حجارتها تميل إلى السواد، تميل إلى السواد، أو لأنهم متحمسون في أمرهم وفي خدمتهم لبيت الله عز وجل وفي عملهم بالمناسك التي كانوا يرون العمل بها على مذهبهم وعلى طريقتهم. والحمص ما كانوا يتجاوزون الحرم، خصوا نفسهم بهذا الحكم، فكانوا لا يخرجون خارج المزدلفة، والمزدلفة هي آخر الحرم، ما يخرجون إلى وادي عرنة أو وادي نمرة ولا يخرجون إلى عرفة. أين يقفون؟ يقفون في المزدلفة. وأما سائر قبائل العرب فإنهم يقفون في عرفة، وأما الحمص فلا يقفون إلى عرفة. فلما رآه جبير بن مطعم، لما رأى جبير بن مطعم النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة واقفا بعرفة تعجب، قال هذا من الحمص، ما الذي أتى به ها هنا؟ معنى الحمص أين يقفون؟ يقفون في المزدلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان على مذهب المشركين في هذا، وإنما كان على ملة إبراهيم عليه السلام، والوقوف إنما هو في عرفة وليس في المزدلفة، والمزدلفة إنما يبات بها ليلة العيد. فإذن دل هذا الحديث على إيش؟ على أن الوقوف إنما هو بعرفة، على ما جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من وقف بعرفة، كحديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه، أن من وقف بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه فقد أدى حجه وقضى تفثه. وكما تقدم في حديث عبد الرحمن بن يعمر أنه صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. فإذا عرفة هي الموقف وهي يوم الحج الأكبر على ما جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الروايات عنه صلى الله عليه وسلم أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. وعلى كل حال من لم يقف بعرفة من بعد الزوال إلى طلوع الفجر من ليلة النحر فقد فاته الحج، فهذا الوقت كله وقت للوقوف، وقت للوقوف. وقال بعض العلماء رحمهم الله إن وقت الوقوف يمتد من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وقت طويل، يعني من أول النهار من يوم عرفة إلى الفجر من ليلة النحر، يعني نهار كامل وليلة كاملة. والصواب في ذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون أن وقت الوقوف يمتد من زوال الشمس من يوم عرفة إلى الفجر. وفي ذلك عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لم يقف بعرفة في مثل هذا الوقت فإنه لا حج له، ومن وقف من بعد الزوال دخل عرفة بعد الزوال فإنه يجب عليه أن يقف في عرفة إلى غروب الشمس، وأن يجمع بين الليل والنهار، لا يخرج من عرفة قبل الغروب، لا يخرج من عرفة قبل الغروب. لكن من جاء بالليل ووقف ولو ساعة واحدة ثم انطلق إلى المزدلفة فإنه لا شيء عليه. وهذا من رحمة الله عز وجل بالمسلمين ومن تيسير الشارع عليهم. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه هاهنا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خالف الأهل الجاهلية في هذه المسألة. وللشيخ محمد التميمي رحمه الله كتاب سماه مسائل الجاهلية، بين فيها المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهذه من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. إذن لا بد من الوقوف بعرفة وهو الحج. وأنا أنبه الحجاج على أنه لا بد أن يعلم أنه واقف داخل حدود عرفة، والدولة هذه دولة مباركة وفقها الله ما قصرت، بينت حدود عرفة بلوحات كبيرة، لا بد أن تلحظ أنك موجود داخل عرفة. طيب الحديث الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب السير إذا دفع من عرفة. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سئل عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في باب السير إذا دفع من عرفة، يعني كيف يكون السير إذا خرج الإنسان من عرفة إلى المزدلفة. طبعا أولا متى يخرج الحاج من عرفة إلى المزدلفة؟ إذا وقف فيها بالنهار، إذا غربت الشمس قبل الغروب هل يجوز أن يخرج؟ ما يجوز، ولو خرج عليه دم، عليه دم على مذهب جمهور أهل العلم وهو مذهب أهل الحديث، يعني عليه ذبيحة يذبحها لفقراء مكة، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، لأن الحج له واجبات من ضمنها أن من وقف بعرفة بعد غروب الشمس بعد زوال الشمس فإنه لا يجوز له أن يخرج منها إلا إذا غربت الشمس، وإذا خرج منها قبل غروب الشمس فعليه دم. بعض الناس يقول الدين يسر، إذا غربت الشمس زحام شديد، ما أستطيع أن أبقى وأن أخرج معهم، يزحمونني ويدفعونني وربما أسقط أو أوذى، لا أخرج قبل الناس، يعني كأنه ذكي. لا هذا ما الذكاء ليس له باب هنا، الذي له باب هنا تحكيم الشريعة، والشرع يأمرك إذا وقفت في عرفة بعد الزوال أن تبقى إلى غروب الشمس ولا تنطلق منها إلا إذا غربت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب السير إذا دفع من عرفة. إنما سمي سير الحاج دفعا من عرفة إلى المزدلفة لأن الناس إذا خرجوا من عرفة يزدحمون ويدفع بعضهم بعضا، أكيد بعضكم حج أكثر من مرة ويرى الزحام في ذلك الوقت. طيب هل معنى هذا أن الإنسان يسعى في الناس دفعا وصدما وإزاحة حتى يصل إلى المزدلفة؟ لا. إذن كيف سار النبي صلى الله عليه وسلم؟ سار بالرفق واللين والهين والهون والسكينة، كان صلى الله عليه وسلم يسير بوقار عليه الصلاة والسلام، وهو نبي الرحمة، سار بوقار وعلم الناس الوقار، سار بسكينة وعلم الناس السكينة عليه الصلاة والسلام. قال عن أسامة بن زيد وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله عنهما، لأنه له ولأبيه صحبة، أنه سئل عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع. وإنما سئل أسامة عن هذا الفعل على وجه الخصوص لأنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام، أردفه النبي صلى الله عليه وسلم على دابته لما انطلق من عرفة إلى مزدلفة، فكان هو من أعلم الناس بكيفية سير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان على المركوب نفسه الذي ركب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع، يعني حين خرج من عرفة إلى المزدلفة. قال رضي الله عنه: كان يسير العنق، والعنق هنا منصوب على المصدر، والعنق نوع من أنواع السير بين الإسراع والإبطاء، قال: فإذا وجد فجوة النص، وإذا شرطية هنا لما يستقبل، وهي ظرف لما استقبل من الزمان، فإذا وجد فجوة نص، ووجد هذا هو فعل الشرط، ونص جواب الشرط. قال: فإذا وجد فجوة، يعني متسعا، وجد متسعا نص، أي أسرع عليه الصلاة والسلام وأرخى الزمام للناقة حتى تستخرج أقصى ما عندها من السرعة، لكن أين؟ في المكان المتسع. يعني الآن مثلا لو أراد إنسان يخرج من هذه الحلقة يعني ما يستطيع أن يخرج بسرعة، لماذا؟ لوجود الناس، لكنه إذا تجاوزها توجد هناك فجوة فيمكن أن يسرع في المشي، يمكن أن يسرع في المشي. فكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في بعض الأحاديث يقول للناس أثناء الدفع، أثناء الخروج من عرفة إلى المزدلفة، يقول لهم: السكينة السكينة، يعني الرفق الرفق، والإمهال الإمهال، لا تزدحموا، لا يدفع بعضكم بعضا. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: السكينة السكينة. وخير الهدي هدي من أيها الإخوة؟ خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو الآن يأتي القوي مثلا ويدفع الضعيف، يسقط شخص واحد قد يموت تحت الأقدام، لأن الذي يأتي من ورائه قد لا يستطيع هو أصلا أن يتجاوزه، الناس يدفعونه. تطأ على أخيك المسلم عن رغم أنفك، ما تستطيع أين تذهب، الناس يدفعونك. لكن لو استعمل الناس الرفق الذي جاء بيانه في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان هذا الأمر هو المطلوب، لكان هذا الأمر هو إيش؟ هو الأمر المطلوب، وهو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها الحاج عليك بالسكينة، وعليك برحمة نفسك، وعليك برحمة إخوانك المسلمين. إذا خرجت من عرفة إلى المزدلفة، وكذا إذا خرجت من المزدلفة إلى منى، وكذلك في كل موقع تذهب إليه، حتى في المسجد الحرام، بجوار المسجد الحرام، عند الجمرات، وما شاء، عند دورات المياه، في مواقف السيارات، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في زيارتك للروضة، في دخولك لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن رفيقا، كن سمحا، كن لينا، كن مدركا لما يجب عليك من الرفق بنفسك وبإخوانك المسلمين. لا تعمد إلى الدفع والزحام عند الحجر الأسود، عند الركن اليماني، في السعي بين الصفا والمروة، في كل مكان، عند المداخل، عند المخارج، عند السلالم الكهربائية وما شابه ذلك، عليك باستخدام إيش؟ عليك باستخدام الرفق. إذن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفع من عرفة إلى المزدلفة، وسوف يأتي قوله للناس السكينة السكينة. ثم قال المؤلف
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في الأصل في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارتهم إليه بالصوت. أورد فيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل، فأشار بصوته عليه الصلاة والسلام إليهم وقال: أيها الناس، عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإضاع. هذا الحديث وارد في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة، والسكينة هي الوقار والرفق عند الإفاضة، يعني عند الخروج من عرفة إلى المزدلفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فإنهم كانوا يفيضون من عرفة بخلاف الحمص، فإنهم كانوا يفيضون من المزدلفة كما سلف. فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم وإشارته إليهم بالصوت، والصوت معروف وهو آلة تستخدم لزجر الدابة ونحو ذلك أو حملها على الإسراع. فعلى كل حال كان يشير إليهم بصوته صلى الله عليه وسلم، يشير إلى الناس بالصوت، يعني إيش؟ السكينة السكينة، يرشدهم إلى الإبطاء عليه الصلاة والسلام عند ازدحام الناس حتى لا يدفع بعضهم البعض الآخر، وهذا من رفقه وشفقته صلى الله عليه وسلم بالأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند مسلم: إن الله ما بعث نبيا إلا وأرشد أمته إلى خير ما يعلمه لهم ونهاهم عن شر ما يعلمه لهم. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيه صلاح للأمة إلا وقد بينه عليه الصلاة والسلام. قال أن إنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، يعني خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. هل كان مردفا له؟ لا، لكنه كان إيش؟ مع من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من عرفة إلى المزدلفة. وأما رديفه لما خرج عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى المزدلفة فكان هو أسامة بن زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنهما. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا، يعني صياحا شديدا، أصوات الناس ارتفعت، يحثون الدواب على السير، ويحاول بعضهم أن يصرف البعض الآخر عن طريقه. فسمع زجرا شديدا وضربا للإبل، يضربونها بالسياط وبالعصي وما شابه ذلك حتى إيش؟ حتى تنطلق. هل هذا مطلوب؟ ليس هذا مطلوبا، بل المطلوب في هذا الموقف ما هو؟ المطلوب هو الهدوء، والمطلوب هو السكينة. فقال فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم السكينة. يا أيها الناس، يا حرف النداء، أي منادى نكرة، وهي نكرة مقصودة، والهاء هنا للتنبيه. يا أيها الناس، عليكم السكينة، أي خذوا بالسكينة، لا نريد صياحا ولا ضربا للإبل، ولكن نريد هدوءا ووقارا وسكينة. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. إرشاد حكيم من نبي حكيم، معلم من عند الله سبحانه وتعالى. نحن في عبادة، نحن في نسك، ما ينبغي هذا الصياح بالأصوات، ولا ينبغي إيش؟ ولا ينبغي هذا الزجر الشديد للإبل، ولا هذا الضرب، بل انفروا بسكينة ووقار. فإن البر ليس بالإضاع، هذه جملة تعليلية، قال فإن البر ليس بالإضاع، أي إن الخير ليس بالإسراع، الخير والمغفرة من عند الله سبحانه وتعالى ليس دليلها الإسراع من الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة، ولكن الخير في إيش؟ ولكن الخير في القبول من عند الله سبحانه وتعالى وفي المغفرة من عنده جل وعلا، الخير هنا لكنه ليس في الإسراع. وهذا يذكرنا بمقولة عمر بن عبد العزيز رحمه الله عندما قال: ليس السابق اليوم من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا: ليس البر بالإضاع، ليس أي ليس الخير وليس الرشد في حملك دابتك على السرعة في النفور من عرفة إلى المزدلفة، ولكن الخير في إيش؟ في لزوم في المغفرة ولزوم السكينة. طيب، إذن هذا الحديث نستفيد منه ما استفدنا من الحديث الأول في ماذا؟ في كون لزوم السكينة عند الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة. ونحن للأسف اليوم قد نرى بعض المظاهر مع شد مع قوة الجهود وكثرة الجهود التي تبذل في التنظيم، لكن كثيرا من الناس ما فهم هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدولة تنظم والجنود ينظمون، لكن يأتي الناس يدفع بعضهم إيش بعضا، وهناك إسراع من السيارات الصغيرة والكبيرة، وإسراع من أصحاب الدبابات وما شابه ذلك، وإسراع من الناس أنفسهم، وهذا رجل كبير في السن، وهذا مريض، وهذه امرأة، وهذا صبي. لا بد أن يرحم بعضنا البعض الآخر، ولا بد أن نتعاون مع المسؤولين في التنظيم وحسن الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة، وكذلك في كل مكان قد يكون فيه شيء من الزحام. لعلي أتوقف عند هذا الحديث وواصل بإذن الله عز وجل عقب صلاة العشاء، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق. اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وكما تحب ربنا وترضى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات واجتناب المنكرات وحب المساكين. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم وفقهم لأداء نسكهم وهم في أمن وإيمان. اللهم إنا نسألك أن تجزي حكومة خادم الحرمين خيرا على خدمتها للحجاج والمعتمرين، وعلى توسعتها للحرمين الشريفين، وعلى عنايتها بالمشاعر المقدسة. اللهم إنا نسألك أن توفق القائمين على ذلك، وأن تغفر لهم، وأن تصلح لهم أهليهم وذراريهم، أنت وليهم وولينا، وأنت ربنا وربهم، لا إله إلا أنت، سبحانك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في أسئلة؟ تفضل. بسم الله. نعم، أيوه. لا، ما يصلون المغرب إلا في المزدلفة كما سيأتي معنا في بعض الأحاديث، وعملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا غربت الشمس تنفر من عرفة إلى المزدلفة، تصلي المغرب والعشاء في المزدلفة إذا وصلت إليها. إذا وصلت إلى المزدلفة في وقت المغرب فأنت تصلي المغرب والعشاء أول ما تنزل جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، على ما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند مسلم في صحيحه. وإذا وصلت في وقت صلاة العشاء فتصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، فالصلاة ليست في عرفة لكن في المزدلفة. لكن قد يتأخر بعض الناس بسبب زحام السيارات فلا يستطيع أن يصلي المغرب والعشاء في المزدلفة، ويخشى أن يدخل عليه نصف الليل وهو ما خرج من عرفة، أو يدخل عليه نصف الليل وهو فيما بين عرفة والمزدلفة، ما دخل المزدلفة، كأن تتعطل عليه السيارة، كأن يكون هناك زحام لا سمح الله أو ما شابه ذلك. يصلي قبل منتصف الليل في المكان الذي هو فيه. لكن السنة ما هي؟ ألا تصلي المغرب والعشاء إلا في المزدلفة، سواء كان ذلك جمع تقديم أم جمع تأخير، على حسب وقت الغروب ذلك اليوم، يختلف من وقت إلى آخر. المهم أن تغرب الشمس يدخل وقت صلاة المغرب، إذا دخل وقت صلاة المغرب ووجبت الشمس فهنا يأتي الخروج من عرفة إلى المزدلفة. نعم تفضل. الدرس إن شاء الله قبل الظهر وبعد الظهر من كل يوم يوميا إن شاء الله إلى يوم الخميس، إلى يوم الخميس ثم وبعد العشاء يوميا إن شاء الله. نعم تفضل. تمام تفضل. كيف؟ لا ما يجوز لمن وقف بعرفة بعد الزوال أن يخرج من عرفة إلا إذا غربت الشمس. بعض الناس يقول أخرج من عرفة بعد صلاة العصر أو قبل المغرب، ما يجوز هذا. من فعل هذا إيش عليه؟ عليه فدية، سمى فدية، عليه ذبيحة لفقراء مكة، يذبحه لفقراء مكة ويطعمه الفقراء والمساكين، ولا يجوز له أن يأكل منها. نعم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. نعم يسأل يقول من خرج متعمدا قبل غروب الشمس هل يأثم؟ نعم هو آثم، آثم لمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجب عليه التوبة وتجب عليه الفدية. لكن من خرج جهلا ما عليه إلا الفدية، ما عليه إلا الفدية، ناقص حجه، فيه نقص، يجبره بماذا؟ يجبره بالدم، يجبره بالدم. طيب ولا تعاند إخوانك المرشدين، الدولة يعني وضعت مرشدين للحجاج خاصة في وادي نمرة وفي أطراف عرفة، يأمرون الناس بالدخول إلى وقت إلى عرفة قبل غروب الشمس. إذا جاءك أناس من أمثال هؤلاء لين بأيديهم، لأنهم يأمرونك بالمعروف، ادخل إلى داخل حدود عرفة. يعني مرة فيه بعض الإخوة المرشدين يأمرون بعض الحجاج أن يدخلوا من نمرة إلى عرفة، فكانوا يعاندونهم يقولون لا ما ندخل يا إخوان، ما يصح حجكم الآن، الغروب قريب، نحن بعد العصر والغروب قريب، ادخلوا إلى داخل عرفة. فقالوا طيب ندخل عرفة، دخلوا معهم حدود عرفة. فلما دخلوا حدود عرفة غافلوا هؤلاء المرشدين ورجعوا إلى وادي نمرة مع الجانب الآخر. أحدهم يقول ضحكنا عليهم، يعني خدعناهم، هو ضحك على المرشدين أو ضحك على نفسه؟ ضحك على نفسه. لا يعني مثل أمثال هذه الأمور تؤخذ من أهل العلم، ما تؤخذ بالعناد. نعم إيش؟ أي يجوز أن تركب السيارة وأنت داخل عرفة، وأن تدعو وأنت داخل السيارة، وأن تركب السيارة مثلا بعد العصر يعني حتى تستعد للخروج من عرفة، لكن لا تخرج إلا إذا غربت الشمس. نعم مريض لكنه خارج عرفة في نمرة، يدخل في الجزء، يعني كان جالسا في الجزء الذي من نمرة، ما يعتبر واقفا حتى لو كان مريضا، يدخل حتى لو حمل على سرير أو حمل على عربة في داخل عرفة، داخل المسجد الذي هو من عرفة. نعم ما في شيء، ما في شيء، لكن لا يكون في المسجد في الحدود التي هي من نمرة، لأن مقدمة المسجد هذه من نمرة، وأما مؤخرته فهي من عرفة، فيلحظ الحاج أنه ليس في مقدمة المسجد سواء كان مريضا أو ليس بمريض. أي المتمتع؟ المتمتع إذا قدم مكة هو يقدم بعمرة، فطوافه الأول هذا طواف العمرة، وهو ركن من أركان العمرة، لا يسمى طواف قدوم، طواف القدوم إنما هو للمفرد والقارن. المتمتع ليس له، ما عنده طواف يسمى طواف قدوم، لا، المتمتع أول شيء يذهب إلى الحرم إلى المسجد، يطوف بالكعبة سبعة أشواط، ثم يصلي ركعتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة، ثم يحلق أو يقصر. وطوافه الأول هذا طواف عمرة، هو يأتي بعمرة كاملة في الأول. في اليوم الثامن إن شاء الله يلبس ملابس الإحرام ويلبي بالحج من مكانه. لا، أول شيء يلبي بالحج من مكانه، من سكنه، من السكن، لا يذهب إلى التنعيم أو يذهب إلى المسجد، لا، من الفندق أو من البيت الذي هو نازل فيه، يتجرد من المخيط ويلبي بالحج، ويتجرد من المخيط ويلبس ملابس الإحرام ويقول لبيك اللهم حجا من مكانه الذي هو فيه، ثم يذهب إلى منى يصلي فيها العصرين والعشاءين والفجر، إذا طلعت الشمس يذهب إلى عرفة. يسأل عن الأشياء التي توجب الفدية في الحج. الأشياء التي توجب الفدية في الحج هي تركك للواجب، أي كل واجب من واجبات الحج تركته ففيه الفدية. وواجبات الحج سبعة، وهي أولا ترك الإحرام من الميقات، ثانيا الوقوف بعرفة لمن وقف بعد الزوال إلى غروب الشمس، ثالثا المبيت في المزدلفة، رابعا رمي الجمار ومنها جمرة العقبة يوم العيد، خامسا المبيت بمنى ليالي التشريق، سادسا سادسا الحلق والتقصير، الحلق أو التقصير، فهي ستة ليست سبعة. هذه واجبات الحج، واجبات الحج. إذا تركت شيئا من هذه الواجبات فكل واجب في تركه ذبح، ففي كل واجب ذبح ذبيحة لفقراء مكة تذبحها ولا يجوز لك أن تأكل منها. الإحرام من الميقات لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم، أي عاقد للنية، تحرم من الميقات، تقول لبيك اللهم عمرة، أو تقول لبيك اللهم حجا، أو تقول لبيك اللهم عمرة وحجا. نعم، قتل الصيد هذا يحكم فيه اثنان إذا وعدل كما جاء في الآية. فإذا قتل هذا من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام، ويجب فيه ماذا؟ إذا كان الإنسان متعمدا يجب عليه التوبة لله عز وجل، ويأتي مثلا إلى مكاتب الإفتاء في الحج أو في المسجد النبوي أو في المسجد المكي ويقول أنا قتلت صيدا، يجتمع اثنان من أهل العلم وينظران ماذا يجب عليك. إذا نعم من الواجبات أو من الأركان، شوف في فرق بين الركن وبين الواجب. هذه الستة التي هذه الأمور الستة التي ذكرتها تسمى بواجبات الحج. إذا تركت شيئا منها نسيانا أيضا يجب عليك فيه الفدية، يجب عليك فيه إيش؟ يجب عليك فيه الفدية، يجب عليك فديتان. تركت ثلاثة من واجبات الحج يجب عليك ثلاث فدن، توقيت، توكيل، توحيد فدية. ما في شيء في الحج اسمه توحيد فدية. ما في، كل واجب تركته فإنه يجب فيه النسك، على ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند مالك في الموطأ. لكن بعض الحجاج مثلا يقول احتياطا أنا أذبح ذبيحة لعلي أنقصت في الحج، لعلي كذا، لعلي أخللت، لعلي كذا، هذا ليس من الشرع، مثل هذا يترك. لكن قبل أن تقع في المحظور وتنظر ماذا يترتب عليك، تفقه في أعمال الحج، تفقه في أعمال الحج حتى لا تقع في شيء يوجب عليك الفدية. نعم، إذا كان يعني من سقط من شعره شيء بعد إحرامه وهو ليس بمتعمد لإسقاطه، كان يقبض على لحيته وهو لا يريد أن يسقط منها شيء فخرج في يده منها شيء، ليس عليه شيء. نعم. طيب، هذان سؤالان. السؤال الأول حكم المبيت ليلة الثامن في منى، هذا سنة وما ينبغي أن يترك. يقول الشافعي رحمه الله: من تبينت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي له أن يتركها لغيرها. لكن إذا كانت القافلة كلها تذهب إلى عرفة ليلة الثامن وذهبت معهم ليس عليكم شيء، وإنما تركتم سنة ليس عليكم شيء، ولا ينبغي لكم ترك السنة. لكن اليوم الحجاج لو أرادوا أن يجتمعوا جميعا في وقت واحد في منى ليلة عرفة يكون هناك زحام ومشقة وما شابه ذلك، نقول إنه لا بأس لبعض الحجاج أن يذهبوا إلى عرفة مباشرة تخفيفا على أنفسهم وتخفيفا على غيرهم، واضح؟ لكنهم تركوا السنة، هل عليهم فدية؟ ليس عليهم فدية. هل هم آثمون؟ ليسوا بآثمين، لكن نقول غاية ما في ذلك أنهم تركوا السنة ولا شيء عليهم. وقد يكون في هذا مصلحة أحيانا حتى يبتعدوا عن الزحام وحتى يبتعدوا عن المشقة على أنفسهم وعلى غيرهم. طيب السؤال الثاني: في من يعني بقي في منى ليالي التشريق بعض الليل ثم ذهب إلى سكنه في العزيزية خارج منى، طبعا العزيزية ليست من منى طبعا، ومنى ليس فيها شيء، والعزيزية ليس شيء منها متصل بمنى في الوقت الراهن، لأنه تفصل بينها الجبال، تفصل بينها الجبال. نقول بت في منى أكثر الليل ثم اخرج إلى العزيزية ما فيه بأس، ليس لها مقر إلا في العزيزية، نقول له أمكث داخل منى أكثر الليل، مثلا الليل 10 ساعات أمكث 5 ساعات ونصف أو 6 ساعات في منى، سواء نمت أو لم تنم حتى لو كنت على الرصيف، المهم أن تبقى في أكثر الليل داخل منى سواء كنت نائما أو لست بنام، لأن البائت اللي هو الذي يدخل عليه الليل سواء أنام أو لم ينم، ابقى أكثر الليل داخل منى ثم أخرج إلى العزيزية ما في شيء، أو إلى غيرها ما في شيء، لا تشق على نفسك. إن وجدت مكانا تستطيع أن تبيت فيه الليل كله في منى فهذا هو المطلوب، وإذا لم تجد أمكث داخل منى أكثر ما تستطيع. وإذا كان الحجاج متصلون فيما بين منى من جهة جمرة العقبة إلى الغسالة إلى داخل العزيزية فهذا ما فيه بأس، يعني حتى لو خرجت حتى لو بقيت أكثر الليل مثلا فيما يسمى بالحي المسمى اليوم بالغسالة الذي هو أقرب حي إلى الجمرة الكبرى، أو كنت من جهة المزدلفة من جهة المجازر وامتدت الخيام والحاج متصل بالحاج والخيمة متصلة بالخيمة، ما عليك بأس حتى لو كنت خارجا منها، لكن كان هناك فراغ داخل منها أي إذا كان هناك فراغ داخل منها أدخل داخل منها. الحملة كلها تسكن في العزيزية وأنت تمكث أكثر الليل في منى ثم تخرج إلى العزيزية في باقي الليل ليس عليك شيء. وياك نعم نعم الرجوع أي تعود قبل مغيب الشمس حتى يدخل عليك الليل وأنت في منى وتبقى عمة الليل أكثر الليل، ثم إذا خرجت ما عليك شيء، لكن الأفضل أن تبقى الليل كله إن استطعت. لكن بعض الحجاج ما يجد أين يذهب، نقول له إلا تدخل داخل منى وتبقى داخل منى، طيب ما وجدت مكانا أخرج العزيزية إذا بقيت عامة الليل ولا شيء عليك. ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فليس هو من السنة. ما ترفع يديك تقول أمين في نفسك أيضا، ما تجهر بها، ها؟ تقولها في نفسك ما تجهر بها، نعم، ولا ترفع يديك لأنه لم ينقل. ونحن كما قدمنا في الدرس قبل الظهر بأن اللسان دائما يكون متبعا للسنة ويعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ما رفع يديه إلا في دعاء الاستسقاء، لما استسقى رفع يديه: اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، إلى آخر الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. أما في غير ذلك ما رفع عليه الصلاة والسلام، ولا لم ينقل عنه أنه رفع عليه الصلاة والسلام. نعم الدعاء عقب الدروس استحبه بعض أهل العلم رحمهم الله، وكان عبد الغني المقدسي صاحب الكمال في أسماء الرجال وغيره من الكتب وغيره من الكتب، كان إذا أراد أن يختم درسه دعا دعاء طويلا لكن غير رفع يديه، لا يرفع الإنسان يديه، حتى وإنما ترفع اليدان في المواطن التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم نعمل به، وما لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام نتركه. لا، ليس بشرط أن يقوم هو بالتوزيع، ليس بشرط أن يقوم بالشراء وبالتوزيع، بل له أن يوكل، من كان عليه فدية له أن يوكل، توكل مؤسسة جمعية تبر، توكل أحد البنوك المعتمدة كبنك التنمية الإسلامي أو الراجحي أو ما شابه ذلك، توكله تدفع إليه الفلوس وهو يشتري لك وهو يوزع عنك، المهم ألا تأكل منها أنت، ما كان من جنس الفداء لا تأكل منه، وإنما تشتري بنفسك أو يشتريه لك غيرك وتوكله في توزيعه أو توزعه أنت بنفسك. نعم، هناك رفع اليدين عند الصفا والمروة وعقب انتهاء، عقب انتهاء الطواف، طواف حول الكعبة. طيب الطواف حول الكعبة ما ورد فيه، ما ورد عقبه دعاء، وإنما إذا انتهى الإنسان عقب الطواف بالكعبة فإنه يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، والدعاء على الصفا والمروة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما صعد على الصفا استقبل القبلة ورفع يديه، فالمرء المسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا ويرفع يديه، كذلك على المروة يرفع يديه، على الصفا وعلى المروة يرفع يديه ويقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وعده وحده، ثم يدعو بما شاء ويكرر هذا الدعاء 3 مرات على الصفا والمروة حتى لما ينتهي في آخر شوط على المروة يفعل ذلك. نعم، نعم، من شعائر الله. نعم، تتم الآية تقرأها كلها وهي آية من سورة البقرة. لا، فقط عند صعودك على الصفا أول مرة، فقط أول مرة، ليس في كل مرة وليس على المروة، مرة واحدة، مرة واحدة فقط. أيوه، لا، يتم الآية، يتم الآية، لأن الحديث الذي ورد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أتم فيه الآية. نعم، وكنت قبل أيام شرحت الحديث الذي ورد في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تقول لبيك اللهم حجا عن أمي، بس يكفي هذا، ثم تعمل مناسك كأنك تعملها عن نفسك، ما يحتاج أن تكرر النية، خلاص النية في أول مرة في الميقات. نعم، أيوة، جاء متأخر الليالي التشريق إلى ودخل منها قبيل الفجر، ما الذي أخره؟ الإرهاق، السيارات، ما استطاع أن يأتي إلى هذا الوقت، ما استطاع أن يدخل منها إلا هذا الوقت. نعم، إذا كان لم يستطع أن يدخل منها إلا هذا الوقت فلا شيء عليه، لكن بعض الناس مثلا إذا رمى الجمار ذهب للسوق ويتمشى ويزور صديقه وما شابه ذلك ولا يدخل من منى إلا قبيل الفجر، هذا مفرط، فإن كان هذا في ليلة فعليه مد من الطعام يتصدق بشيء من الطعام، وإذا كان في ليلتين كذلك يتصدق بمدين، أما إذا كان هذا في الليالي الثلاث كلها فعليه شاء، لكن ينبغي الإنسان أن يحافظ على نسكه. أنت ما دام أنك صاحب نسك اعمل كما قال الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، ابقى في مواضع النسك وأدي نسكك كما أمرك الله جل وعلا بذلك في كتابه وكما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك قد تخرج ولا تعود، وكم من إنسان أراد أن يعود في وقت مبكر ليبيت في منى وما استطاع العودة، فابقى في مكان النسك وأدي النسك كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم، هل يجوز رمي الجمار في الليل؟ إذا كان قضاء عن النهار فإنه جائز. مثل إنسان في اليوم الحادي عشر ما استطاع أن يرمي بعد الظهر، ما استطاع أن يرمي قبل غروب الشمس، يجوز له أن يقضي في الليل معه إلى الفجر للنهار السابق. لكن ما يجوز لك أن تأتي في الليل حتى ترمي لليوم اللاحق. أيوه، يعني عمرة بعد الحج وأنت مفرد ما ينبغي. السفر الواحد في عمرة واحدة وحج واحد. لكن لو افترضنا أن إنسانا حج حجا مفردا وأراد أن يعتمر لغيره عقب الحج ممن لا يستطيع الوصول إلى مكة ويعجز بدنيا عن الطواف والسعي أو عن ميت، أجاز بعض العلماء ذلك. والأفضل أن يكون هذا في سفر جديد إلى مكة. كان يتيسر لك العودة إلى المدينة فتعود إلى مكة بعمرة من الميقات، ميقات أهل المدينة. لكن الإتيان بعمرة عقب عمرة من مسجد عائشة ومسجد التنعيم أو من الحل، هذا ما جرى عليه عمل السلف، لا عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمله الصحابة رضي الله عنهم. تفضل. يلبي طول الطريق إذا استطاع من المدينة إلى مكة، إذا استطاع، ما استطاع لا يشك على نفسه، يلبي ما يلبي عند تغير الأحوال. لكن لو استطاع أن يواصل التلبية بحيث لا يؤدي هذا إلى مرضه أو انقطاع صوته حتى يصل إلى مكة ولو بصوت منخفض، فهذا عمل من أفضل الأعمال التي يؤديها صاحب النسك من الميقات ابتداء من خروجه من الميقات إلى وصوله وانتهاء بوصوله إلى مكة. نعم، لا شوف، هو يبدأ ويزيل ما استطاع إذا كان هناك عنده شعر زائد مما يجوز أخذه والأظافير يأخذها، ثم يغتسل، ثم يلبس ملابس الإحرام، ثم يجعل الطيب على رأسه، ما يجعلها في البدن، لأنه إذا كانت في البدن سوف يحتاج إلى غسلها وغسل الإحرام. لكن يجعل الطيب على رأسه في موضع لا يصل إليه الإحرام، ثم بعد ذلك يصل إذا وصل الميقات يلبي بالحج أو يلبي بالعمرة أو بهما معا، والركعتين يصليهما في الميقات استحبابا استحبابا، وإذا لم يصلي ركعتين فلا شيء عليه. بعد أن يحرم يكون لابسا للملابس الإحرام. نعم، قارن حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا لما جاء في البخاري، قال أتاني آت من ربي فقال لي صل في هذا الوادي فإنه وادي مبارك وقل عمرة في حجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وساق الهدي. نعم نعم، ما هو على حسب يعني، قد مثلا يحرم في الأول من ذي الحجة ويبقى إلى اليوم العاشر بإحرامه، وقد يحرم مثلا في اليوم الثامن ويبقى إلى اليوم العاشر، فإحرام الأول استمر لمدة 10 أيام وإحرام الثاني استمر لمدة 2 المهم أن يعلم القارن أنه متى ما أحرم لبس عقد النية فإنه يبقى في إحرامه إلى اليوم العاشر حتى يرمي جمرة العقبة. اعتقاد هذا بدعة، لكن يتصدق عنه في أي وقت، في اليوم الأول، في اليوم الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، العاشر. بعض الناس إذا جاء اليوم 40 يتصدق، إذا جاء بعد سنة كاملة من موته يتصدق عنه. لا، هذا ما ليس له أصل في الشريعة، لكن تصدق عنه في أي وقت، لا تخصص وقتا أو زمنا معينا للصدقة عن الميت حتى لا تدخل في البدعة. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، فهذا الذي يفعله بعض المسلمين من الكتابة على القبور هذا محرم شرعا فيترك، وإذا كتب عليه شيء من ذلك يزال. ما يجوز هذا، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت بذلك الأحاديث. نعم. إذا لم تكن هناك صلاة مفروضة يبدأ بالطواف، أما إذا كان هناك صلاة مفروضة يصلي مع الإمام ثم يشرع في الطواف. لكن إن كان الوقت ليس بوقت صلاة فأول ما يدخل المسجد يصلي ركعتين ثم يطوف، لا، نقول له لا تصنع هذا، ابدأ بالطواف مباشرة. نعم. نعم. على كل حال، أولا سجود التلاوة هذا كله سنة ليس بواجب، فإذا مررت بسجدة فيسن لك أن تسجد، ليس بواجب عليك سواء كنت داخل صلاة أو خارج صلاة. وهذا وإذا أردت أن تسجد أسجد في وقت نهي أو ليس في وقت نهي، ولا تستعظ عن هذا السجود في وقت النهي بتسبيح ولا تكبير، وإنما تسجد كسجدتك في الصلاة، تكبر في الأول وتسجد وتقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، أو تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم ترفع في وقت نهي أو ليس في وقت نهي. ورد في بعض الحديث أن من سجد سجود التلاوة يقول سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، وهو حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تقول في سجود التلاوة، وهذا كله غير ثابت، غير ثابت من عبدك داود، هذا كله غير ثابت. نعم. وإنما تقول في سجود التلاوة ما تقوله في سجود الصلاة. نعم. طيب لو قلت هذا الدعاء غير ثابت، هل أنت آثم؟ قل حرام عليك، ما يجوز، ها؟ ما جائز، ما في شيء. المقصود هو السجود، المقصود هو حتى لو سجدت ولو لم تقل شيئا فسجودك صحيح، لأن المقصود ما هو؟ الفعل للذكر، المقصود الفعل للذكر، لكن تقول في الذكر ما تقوله في سجود الصلاة. أيضا إن قلت هذا الدعاء الذي ورد في الحديث الضعيف ما عليك شيء، لكن لا تعتقد أنه ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب. نعم، ما في شيء جائز، وردت به بعض الأحاديث، ما في شيء، سنة، سنة، ما في شيء. إن فعلت هذا ما في بأس، وإن تركته ما في بأس، والأكثر الترك، الأكثر الترك، وإن فعلته أحيانا ما عليك شيء. هل يجوز الحج؟ نحن قلنا السفر الواحد فيه عمرة واحدة، أنت الآن تصل إلى مكة من المدينة في 4 ساعات أو 5 ساعات، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يصلون إلى مكة في أسبوع في 7 أيام، هل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه أنه أتى بعمرة ثم خرج إلى التنعيم أو ما شابه ذلك حتى يأتي بعمرة ثانية؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات بعض بناته ومات بعض أزواجه ومات بعض أعمامه، الصحابة رضي الله عنهم مات لهم آباء وأمهات ومات لهم أناس في المعارك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، هل لما وصلوا إلى مكة قالوا نخرج إلى التنعيم نأتي بعمرة عنهم؟ ما فعلوا هذا، ما فعلوا هذا. لكن لذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إن مثل هذا الفعل لا ينبغي، حتى قال طاووس هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم حتى يأتون بعمرة ثانية وثالثة لا أدري أيؤزرون أم يؤجرون. فالإنسان عليه بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث سيدة عائشة رضي الله، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهي من أفاضل النساء، بل هي أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أهل الجنة كما ثبت في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى فيه إن حكمه كما إن حكمه يعمل به في من كانت حالته كحالتها، لأنها أحرمت بالعمرة والحج فنفست بسرف، حاضت بسرف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. طبعا قارنة ما تستطيع أن تطوف بالبيت فتحولت إلى مفردة، فلما طهرت رضي الله تعالى عنها في مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الرابع عشر أن ينطلق إلى المدينة، قالت يا رسول الله يعود الناس بحج وعمره ولا أعود إلا بحج، فأمر عبد الرحمن أن يعمره من التنعيم. قالوا من قلب حجه إلى من قران إلى إفراد لسبب ما فله أن يعتمر عقب الحج، عملا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وليس في الحديث حجة لتكرار العمرة، وإنما فيه حجة لمن أتى بعمرة عقب حج مفرد. وهذا من الفقه في الدين. نعم تفضل. نعم أفضل الأعمال بعد العمرة قراءة القرآن والإكثار من الصلاة والطواف في غير زحام. اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن جنس الصلاة وقراءة القرآن في مكة لمن اعتمر خير له من أن يأتي بعمرة أخرى، وأكثر من الطواف في غير زحام، إذا لم يكن هنا المطاف مزدحما طف، لأن الطواف سبب لمغفرة الذنوب بإذن الله سبحانه وتعالى. من طاف بهذا البيت سبعة أشواط وصلى خلف المقام ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. وورد في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال فكأنما أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل في أي وقت، لكن نقول لا تطف في أوقات الزحام. نعم النظر إلى الكعبة وقع في بعض الأحاديث أنه عبادة، وهذه الأحاديث لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضها موضوع، فالنظر إلى الكعبة ليس عبادة وليس فيه أجر. تكرار الحج ينفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، فإذا استطعت أن تكرر الحج على حسب الضوابط التي فيها مصلحة الإسلام المسلمين كأن تحج كل خمس سنوات فهذا فيه فضل كبير من عند الله سبحانه وتعالى. نعم هذا أيسر، الأيسر عليك الآن اغتسل في الفندق والبس ملابس الإحرام، إذا وصلت الميقات قل لبيك اللهم عمرها أو لبيك اللهم حجا، لا تغتسل مرة ثانية. نعم خلاص ما فهمت كيف انتهيت من الطواف حول الكعبة وسعيت بين الصفا والمروة. أيوه لا يطوف أحد عن أحد إلا في عمرة مستقلة وحج مستقل، أما أن تتنفل بالطواف عن ميت فلا، لا تنفل بالطواف عن الأموات، وإنما إذا أردت أن تتنفل بالطواف عن نفسك، والميت أدعو له تصدق عنه. الدعاء عقب أي نعم. على كل حال قوله جل وعلا فإذا فرغت فانصب، هذا محمول على أن الإنسان إذا كان عنده وقت فراغ فإنه ينصب إلى ربه في الدعاء وينصب إلى ربه سبحانه وتعالى بالعبادة، سواء كان قائما في صلاة أو ليس بقائم، كان يكون جالسا في ذكر أو ما شابه ذلك، وليس له علاقة بالتسليم عقب الصلاة المفروضة. والسنة عقب التسليم من الصلاة المفروضة أن تأتي بالأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتستغفر ثلاثا وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تأتي بثلاث وثلاثين تسبيحة وتحميدة وتكبيرة، تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وتختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو تسبح عشرا وتحمد عشرا وتكبر عشرا، وتأتي عقب ذلك بقراءة آية الكرسي والمعوذات والإخلاص والمعوذتين. أما من ينصرف من الصلاة ثم يدعو مباشرة ويستدل بهذه الآية فاستدلاله هنا غير صحيح، ولم يقل به أحد من علماء السلف رحمهم الله تعالى، بل قال العلماء رحمهم الله تعالى بأن هذا العمل ليس بمشروع. لماذا ليس بمشروع؟ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو الأذكار التي تقال عقب الصلوات. أما أن ينفتل الإمام من الصلاة المفروضة ثم يرفع يديه ويرفع المأمومون أيديهم ويدعون، هذا خلاف السنة، وليس فيه دليل أبدا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن يستدل بهذه الآية على ذلك فاستدلاله غير صحيح، وفيما أعلم لم يقل به أحد من علماء السلف. نعم. هل يجوز إيش؟ الهدي المتمتع والقارن أو فدية لترك واجب، هل يجوز أن تفعل ذلك؟ يعني شوف، هي هما لها هذه مسألتان. المسألة الأولى، هل يجوز أن تشتري الهدي قبل أن تحرم وتوكل فيه أي مؤسسة مثلا أو جمعية بر؟ نعم جائز، ما في شيء. أما الفدية التي هي لترك الواجب فهذه لا يجوز شراؤها إلا بعد أن تكون قد تركت الواجب أو نسيته، مفهوم هذا؟ يعني ما يجوز أن تشتري فدية قبل حصول حكمها وقبل تقررها في ذمتك. إذا تقررت في ذمتك نعم اشتري، هنا تشتري الفدية. أما الهدي فيجوز قبل أن تحرم بالحج والعمرة، ما في شيء. لا، نقول له ما يجوز لك أصلا أن تدخل مكة بغير إحرام وأنت قاصد للحج والعمرة وتقول اشتري الفدية قبل ذلك، هذا ما يجوز ولا نفتي به. مرة ما عندك تصريح لا تحج، أما تقول أحج بدون تصريح مثلا أو من غير إحرام، من غير لبس ملابس الإحرام، وبعد ذلك أفدي، كمن يقول أنا آتي الميقات وأحرم، أقول لبيك اللهم عمره لكن بثياب العادية، ثم أكفر كفارة الأذى، إما أذبح شاة أو أطعم 6 مساكين أو أصوم 3 أيام، لا نفتيه بهذا أبدا، ولا يجوز لأحد كائنا من كان يفتيه بهذا، لأن الله جل وعلا يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، والفسوق هو جنس المعاصي. كيف نفتيه بالمعصية؟ وكيف يرشد إلى المعصية؟ وكيف هو يعقد العزم على المعصية وبعد ذلك يقول أفدي؟ لا، هذا كله لا يجوز. ما هو مضطر، ما عندك تصريح لا تحج. لا الحج الله عز وجل طلب فيه منا ألا تكون فيه معصية، فكيف نحج ونعصي؟ أنت تريد المغفرة فكيف تذنب؟ لابد أن يكون عندنا فهم لهذه المسألة، ولعلي أكتفي خشية الإطالة، ونعود بإذن الله عز وجل، من عنده أسئلة يعود بعد العشاء إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.